تفسير أحد المقاطع وهو المقطع الخاص بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وقد تقدم الحديث في هذا المقطع حول بعض القضايا المتعلقة به وما ذكره المصنف من احتمالات لورود بعض التفاسير المختلفة في بعض الأمور التي تضمنها هذا المقطع. وأشار المصنف إلى بعض القضايا التي كان مناسب ذكرها في هذا المجال، وبعد أن انتهى إلى أنه هذه الأسماء لا بد أن تكون لأسماء خاصة استواها هو، ولا يمكن أن يقبل كما ذكر البعض ما ذكره يعني بعضه من رواياته، تكون هذه الروايات كاملة لبعض الأمور غير العاقلة، ولم يقتضي كذلك أن يكون ذلك من قبيل التدليل، لأنه من الواضح جدا أن هذه القضية يعني مختصة بما يعني بالعقلاء. ثم بعد ذلك قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى يعني فسجدوا إلى قوله إلى آخر قوله. هذا الكلام الجديد أو المقطع الجديد هو الشق الثاني من الخطاب الذي حصل بخصوص يعني قصة آدم مع الملائكة. الشق الأول كان يتعلق بقضية خلقه وإيجاده، وما ورد من تساؤل حول قضية أنه ما هي الحكمة من إيجاد شخص يمكن أو خليفة يمكن أن يقع منه ما وقع ممن جاء قبله من سلفه، أعني بذلك من يعني تقدمت الإشارة إلى وجودهم في أزمنة مضت، وهي الأزمنة التي كانت فيها يعني كان فيها عوالم أخرى غير هذه العوالم التي يعني التي نحن فيها أو هذا العالم الذي نحن فيه. وتقدم الحديث قبل ذلك تفصيل. الشق الآخر من القضية هو أنه بعد أن يعني قبل الملائكة بما أراد الله فعله من إيجاد كنيسة الله، وتبين لهم بأنه الحكمة الإلهية حكمة بالغة في هذا المجال، وأنه لا يمكنهم أن يقفوا في وجه هذه الفتنة، وأنه من المناسب لهم أن يعني يرضخوا ويقبلوا ما أراده الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أمرهم بالأمر. هذا الأمر وقع الحديث فيه. أولا، من الذي خوطب يعني بهذا الأمر؟ وهل هذا الأمر يعني ربما يقال فيه ما يقال في سلفه يعني في جانبه الذي هو الأمر الأول في قضية تعيين الأسماء الذي هي قضية التأويل؟ أو أن هذا نوع من التوضيع على ما تقدم. وثم بعد ذلك، هل أن هذا الأمر كان كاملا لإبليس؟ وإذا كان كاملا له، هل معنى ذلك، هل يكشف ذلك أن إبليس مثلا كان من الملائكة أصلاً، أو أنه يعني لم يكن من الملائكة؟ وإذا كان من الملائكة لماذا لم يكن يعني لماذا يسمى بهذا الاسم الخاص الذي يشير إلى وجود سمخ آخر من المخلوقات من الموجودات مخالف لخلقة الملائكة؟ وكذلك باعتبار أن الملائكة كما ورد في القرآن الكريم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، يعني باعتبار أنهم ليسوا إلا يعني فيها عاقل بحث والجهة الشهوانية والرغبة وغير ذلك من الأمور لا وجود لها في يعني في حقيقته، وبالتالي لا يمكن لمثل هؤلاء مثلا أن يذكر منهم ما يهم. ومع ذلك نجد أن الإبليس ليس هذا فقط، بل هو واجه رب العزة مواجهة تامة وخاطبه ويعني اعترض عليه اعتراضا مباشرا، فلو كان بعض الناس ربما يعترض بصورة غير مباشرة فهذا قد اعترض اعتراضا مباشرا، فكيف يمكن أن يكون منه هو يعني يمكن أن يصدر منه مثل هذا العناد ومثل هذا الاستكبار؟ في الشق الأول وهو أنه هذا الأمر بالسجود كما قال المصنف، هذه الحالة يعني إشارة إلى ذلك الوضع، ذلك الحين، تلك الحالة التي كان عليها أولئك المخاطبين عن الملائكة ومن كان معه. قال المصنف الظاهر أن إذ هناك سابقا، يعني في معنى إشارة إلى تلك الظروف تلك الحالة التي كانت في المعنى والعام، وأن قوله تعالى تتبد إلى قوله يا بني إسرائيل يكون تفريعا وتفسيرا لما حدث في ذلك. هذا الأمر الأول، وهو أنه يريد أن يشير إلى أنه كما أننا هناك عندما قلنا إذ وكذا وبينا بأنها تشير على تلك الحالة وتلك الظروف التي وقعت فيها تلك يعني تلك المخاطبات في تلك الحال، هنا أيضا نقول بأنه هذا يعني من قبل ذلك يريد أن يشير إلى شيء أنه في تلك الحال وقعت أمور، هذه الأمور هذا تسريع يعني ما وقع فيها، هذا تفصيل ما وقع فيها، فإن تلك الأمور التي حصلت هناك دقائق، هناك أمور حصلت، هذه الأمور والدقائق يتضمنها هذا الخطاب يعني من الطرفين يعني من الله سبحانه وتعالى ومن يعني من منفوقه أو بعض من منفوقه الذي هو يعني إبليس. هذا أمر، والأمر الآخر أن هذا الخطاب ليس خطابا خاصا بالملائكة، بل هو خطاب خاص يعني بجميع من كان يخاطب، أعلى الملائكة وإبليس. ومن هنا يقال بأنه هذا انجراج إبليس في الملائكة، هل هو انجراج من ناحية العمل أو هو انجراج من ناحية ماذا؟ من ناحية الدار، أو هو انجراج من ناحية التغليب؟ ربما يقال أنه انجراج من ناحية العمل، لأن إبليس ربما لم يكن قد منهما مع ما يعني ما يمكن أن يكون مميزا له عن بقية الملائكة من طاعة الله سبحانه وتعالى، أو يقال لأنه من قبيل ماذا؟ من قبيل التغليب، باعتبار أن الملائكة لهم عدد يعني كبير، وهذا شخص واحد، هذا موجود واحد وهو إبليس، وهو موجود من هذا المجموع الذي هو ربما يعد بالمئات، ربما يعد بالعشرات، ربما يعد بأكثر من ذلك وقد. وعلى كل حال لو كان هناك موجود ضمن يعني موجودات أخرى وخوطب الجميع، فلا يمكن أن يخاطب الجميع في خطاب واحد ويلاحظ في ذلك الخطاب خصوصية ذلك الفرد الواحد، بل لا بد أن يندمج تحت عموم هذا المجموع ويخاطبون بالتأكيد كما يعني هو حاصل كما هو ظاهر في يعني فيما يعني فيما هو واضح في أدوات اللغة العربية. ومن هنا نقول بأنه لا يمكن قبول أن إبليس قد دخل بذاته أو هو داخل بذاته، لأن هناك آيات قرآنية أخرى واضح يعني آيات قرآنية أخرى أشارت إلى وجود جنس آخر في خلال جنس الملائكة، هو جنس معبر عنهم بالجن، فالملائكة هذه الأجسام اللطيفة التي يعني يمكن أن يعبر عنها بهذا التعبير، هناك نوع آخر من الموجودات يعبر عنها ماذا؟ بالجن، وهو هذه الموجودات التي يعبر عنها بالموجودات النارية أو كذا في بعض التعبيرات. ولذلك ورد بأن إبليس في بعض الآيات كان من الجن، فكونته من الجن هذا أمر يدل على أن ذاته هو ذات جنية، لا أن هذا ملائكية كما بقية الملائكة، واندراجه معهم وحصوله يعني وقوله بينهم هذا لا يعطيه حكم يعني كما يقولون يعني اللقاء لا يدل على الانتماء، هم كانه التقوا الان كما يلتقي البعض يعني من الاجناس المختلفه في مكان واحد، لقاؤهم لا يدل على انتماء احدهم للاخر من حيث الذات على اقل تقدير. ومن هنا نقول بان هذا الخطاب اولا كان خطابا عاما، وعموميه هذا الخطاب لكونه يتحدث الى اعم الاغلب من هؤلاء وهم الملائكه، واما عدم ملاحظه خصوصيه ذلك الفرد الواحد المنجمد بينهم او الحاصل فيما بينهم او الذي هو يعني موجود بين الملائكه، فهذا امر طبيعي باعتبار ان اللغه العربيه في مثل هذه الحالات تلجا الى حاله وعبر عنه لحاله التغليب. هذا الامر الثاني. الامر الثالث أن مثل هذه القضيات وإن كانت الآيات القرآنية قد ساعدت عليها وأشارت إليها صراحة ووضوحا وبكل يعني بكل وضوح وبكل يعني صراحة، ولكن ذلك واضح من خلال كلامه هو يعني من خلال كلام إبليس أنه لن ينفعه هذا الأمر، لأن إبليس عندما خوطب هو والملائكة بهذا الخطاب لم يعني يقل بأنه ليس مفهوما، لأن هذا الخطاب كان يعني موجها إلى خصوص الملائكة وهو فرد آخر ليس من هؤلاء. فإذا كان فردا آخر ليس من يعني أفراد من مصادر من أفراد الملائكة فهو غير مخاطر، ولو كان الأمر كذلك أنه غير مخاطر لاحتج عندما قيل له مثلا لمن تسجد أو ما كذا بأنه ليس مخاطبا بهذا الخطاب. ومن هنا رده على عدم يعني رده على 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 يعني على سؤاله لمن يسجد دليل على أنه يعلم، ويعني يعلم يقينا بأنه هو مخاطب كما أن غيره مخاطب بهذا يعني بهذا الأمر، ولذلك هو رجع إلى شيء آخر غير طبيعة قول الخطاب وعدم قول الخطاب. ولذلك قال مثلا خلقتني من نار وخلقته مثلا من طين وغير ذلك من الكلمات. ومن هنا نعلم أولا بأنه هذا الخطاب كامل من خلال كلامه، وهذا أدل دليل لأنه كان ينفيه أن يعني أن يحتج بعدم قول الخطاب. وفي أمر آخر هذا لا يدل على كونه واحدا من هؤلاء، لا لكي لا إلا لأنه هناك في اللغة العربية صيغة هي صيغة التهريب، هذه الصيغة يمكن أن يعتمد عليها الإنسان المتكلم إذا كان يريد الكلام مع مجموعة، وكان لأحد هذه المجموعة صفة خاصة تميزه ولو كانت هذه الصفة صفة ذاتية، ولكنه يريد أن يتحدث إلى مجموع هؤلاء فعليه أن يأتي بخطاب يراعي فيه المجموع وإن كان قاصدا للحديث مع حتى هذا الفرد الذي له مثلا حقيقة مختلفة أو له مثلا ما هي مختلفة أو جنس مختلف وغير ذلك من المهم. هذا الأمر الثاني. الأمر الرابع أنه مثل هذه القضيات في الحقيقة ما الهدف منها، باعتبار أن هؤلاء عندما خوطبوا بهذا الخطاب كان الهدف من ذلك لا بد أن يكون هدفا يعني واضحا، لا بد أن يكون هدفا يعني كبيرا باعتبار أنه ما وقع بسبب هذا الأمر أمر عظيم أمر كبير، باعتبار أن هذا الذي هو إبليس هذا بعد أن كان معدودا من الملائكة ربما يقال كما وقع في بعض الروايات أنه هو عد من الملائكة بسبب كثرة عبادته أو كما قيل هذا أو بأنه كثرة وجوده مثلا. وهذا يعني أنه هذه القضايا العبادات وغير ذلك وهذه الأمور وحدها لا تكفي، لأنه في بعض الأحيان ربما يجد الإنسان بعض الناس متعبدا ولكنه في بعض الظروف تجد أن هذه العبادة ليست إلا لحلقة لسانه لا تصل إلى مثلا إلى لا تكون جزءا من حقيقته، لا تظهر عليه آثار العبادة وآثار العبادة الحقيقية، وأن يكون الشخص عبدا وبعد أن يكون عبدا أن يكون خاضعا، فما دام عبدا فلا بد أن يكون خاضعا وناكرا لذاته ما دام الأمر قد صدر ممن يعني له حق الأمر عليه. ومن هنا يعلم بأنه هذه العبادات لم يلحظ فيها فقط الجانب الشكلي، وإن كان الجانب الشكلي في بعض الأحيان لو توفرت شروطه وخصوصياته وشرائطه وخصوصياته حينئذ يكون مجزيا عن يعني عن الأعمال، ولكن بالنتيجة الإنسان لا يكلف فقط بالعبادات وإنما حياته فيها مطبات كثيرة، هذه المطبات الكثيرة يمكن أن يكون بعض من هذه المطبات يعني مطبا مهلكا مطبا يعني مميتا، ويمكن أن يخسر الإنسان حياة طويلة قضاها مثلا في طاعة الله لمجرد موقف يقفه مثلا يدلل على يعني حقيقة ما هو عليه، وتكون هذه العبادة إنما هي ماذا؟ إنما هي مجرد يعني أمر تعود عليه، كما ورد في بعض الروايات بأنه لا ينظر الإنسان إلى طول يعني صلاة الإنسان وطول دعاء الإنسان وغير ذلك، وينظر مثلا إلى جوانب أخرى مثلا صدق حديثه أداء أمانته وغير ذلك. فيقولون بأنه لماذا لا ينظر يعني فكر في بعض الروايات لماذا لا ينظر إلى هذه الجوانب؟ يقولون بأنه الإنسان في بعض الأحيان أو هذه الموجودات هو الإنسان وغيره وغير الإنسان هذه الموجودات في يعني الموجود هذا الموجود عموما إذا تعود على فعل شيء فإنه يستوحش من عدم فعله، فيفعله لأنه تعود على فعله. ولذلك علماء الأخلاق عندما يصلون إلى مثل هذه القضايا يقولون هذا الإنسان الذي تعود على فعل بعض المستحبات في وقت من الأوقات يحصل عنده ماذا؟ يحصل عنده حالة روتينية. هذه الحالة الروتينية تفقد العبادة المستحبة رونقها، تفقد يعني لذتها، فهذه اللذة يجب أن تعود. فيقال له من باب العلاج حاول أن تقلل من هذه العلاج ولو جرتها مدة قصيرة ثم ارجع إليها لتحصل اللذة مرة أخرى من جديد، لأن القضايا الروتينية في بعض الأحيان الإنسان يصنعها دون ماذا؟ دون أن يحس آثارها. نعم آثار تلك الأمور في أول وهي تظهر، بعد ذلك عندما يتعود عليها يكون الإنسان ماذا؟ يكون الإنسان قد فقد كثيرا من الأمور. كما يظهر ذلك في كثير من القضايا، مثلا في القصائد الجميلة، في المقطوعات الجميلة، ولذلك هذه من القضايا التي يتميز فيها القرآن الكريم عن غيره، لأنه يعني لا يزيده النظر فيه مثلا روتينية كما قد يعني يزال في أي شيء من تلك النصوص الأدبية وغيرها، مهما كانت القصيدة جميلة، ولكن لو أعيد إعادة الإنسان وهكذا يحصل عنده نوع من الروتينية. نعم، ولكن القرآن له وجوه متعددة، كلما زاد الإنسان تأملا فيه زاد ماذا؟ زاد حصولا على ما فيه، فكل شيء له يعني كأنه يحصل فيه متوالية هدفية، هذه كل شيء يوصلك إلى شيء آخر. من هنا نقول بأنه مثل هذه القضايا عندما تحصل الإنسان ليس عليه أن يحصل بسبب حصولها. الحقيقة والمهم في مثل هذه الأمور هو أن تكون هذه القضايا ثابتة ومؤثرة في سلوك الإنسان، لأنه إذا لم تكن تلك العبادة مؤثرة في سلوك الإنسان فهذه ليست عبادة يعني نافعة. ولذلك تجد الإنسان في بعض الأحيان قد يجد بعض الناس يكثر مثلا من العبادات، يكثر مثلا من المستحبات كذا، وبمجرد مثلا أن تقول له كلمة فيها نوع من التعامل كذا يغضب عليك غضبا يعني شديدا، وهذا أمر غريب باعتبار أن الإنسان إذا وصل إلى مثل هذه الحالات من يعني من فعل العبادات عليه ان ينعكس اثر ذلك على سلوكه، فيزيده حلما، يزيده مثلا اتزانا، يزيده مثلا يعني يزيده يعني مجاعه عاقل. وكلما زاد الانسان في هذا المجال كذلك يجب ان يزيد في يعني المجال المقابل. ولذلك كلما زاد علم الانسان يجب ان يزيد ادبه، واذا لم يزد ادب الانسان فهذا علمه يكون وبالا عليه. ولذلك يقولون في بعض الروايات من حرم الخشيه فليس بعالم وان شقت شعر في متشابهات، لان العالم يجب ان يكون خاشعا. العلم يقتضي الخشيه، يقتضي الادب، يقتضي التواضع. فكلما كانت هذه الامور حاصله فلوازمها لو كانت حاصله بشرطها وشروطها يجب ان تكون تلك الامور اللوازم لا بد ان تكون حاصله معها. ولذلك هذه القضايا إذا حصلت ولم تكن تلك اللوازم معها فهذا يدل على أنها حاصلة شكلا لا مضمونا. ومن هنا نقول أنه مثل الزيت يعني مثل الزيت وغير الزيت من هؤلاء، وقد يكون بعض الناس يعني يمكن أن يكون نموذجا لذلك، يمكن أن يكون كذلك. حتى يكون الإنسان بعض الأحيان يحصل عنده حالات يكون متعبدا يكون كذا، ولكنه في أبسط المواقف التي قد لا يرضى منها الطفل الصغير قد يرضى وقد يفقد توازنه وقد يعتدي على الآخرين مثلا بلفظ أو بشر أو بغير ذلك. نقول هنا بأنه هذا السجود ما الهدف منه من خلال هذا الأمر الذي ورد؟ وإذا كان أساسا الهدف منه التكريم، أنه هل يمكن أن يكرم شخص؟ هل يمكن أن تكرم جهة بما يوجب الخشية في ذلك التكريم؟ باعتبار أنه في بعض الأحيان قد يأتي شخص ويقول مثلا لهذا الشخص مثلا 1000 دينار، إعطاؤه 1000 دينار هذا أمر جيد، هذا أمر جيد، هذا دواء يعني هذا جود. لكن هذا الجود عندما يكون يعني مخالفا لقانونين هذا لا يكون جودا، عندما يفقد قوله جودا ومعنى يعني يقول من قبيل أعطى يعني الأمير ما لا يملك أو أعطى فلان ما لا يملك. ومن هنا نقول أنه هذا السجود هل هو تكريم؟ فإذا كان تكريما يعني إجابة إلى أحد وقال نعم هو تكريم، فيقول إن كان تكريما فهل ممكن أن يكون التكليف بما يوجب خدشا في قانون العبودية؟ نقول ومن الذي خدش قانون العبودية؟ نقول أنه السجود لا بد أن يكون لمن يعبد. فإذا كان السجود لمن يعبد فهذا ليس تكليفا، لأن التكليف يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون بشرطه وشروطه. أما أن يأتي الإنسان ويسرق مال الغير ويأتي بالفقراء ويعطيهم، هذا ليس مساعدا للفقراء، هذا ليس محسنا، إنما يتقبل الله من المتقين عليه أن يأتي بالطريق الصحيح. أما أن يأتي بالطريق الصحيح ويأتي ويأتي الآخرين ويقول قد أحسنت، فنقول له هذا الفعل هو له حسن، ولكن الفاعل ليس حسن، له حسن فعلي وليس له حسن فاعلي. وعلينا أن ننظر إلى هذه القضية وهي قضية السجود من كل جوانبها. فإذا كان الأمر بالسجود لهذا الإنسان وهو آدم عليه السلام هو تكليم له، فهل يجتمع هذا التكليم مع مخالفته لقانون العبودية أو لا؟ نقول كلا، لا يجتمع. نعم لو تخالف لا يجتمع، لأنه لا يمكن للإنسان أن يقبل باجتماع التكليم مع مخالفة قانون العبودية. نقول لكن السؤال الأهم هو أنه من الذي خالف قانون العبودية؟ نقول الذي خالف قانون العبودية هو الذي أمر بالسجود، لأن السجود لا يكون إلا للمعبود. أما أن يكون هناك شخص آخر غير المعبود يسجد له ويعد هذا السجود تكليما، نقول هذا ليس تكليما، إنما هذا مخالفة لقانون العبودية. ولكن هؤلاء يقال له أنه أنتم فأنتم هذا السجود بالمعنى الذي ماذا؟ بالمعنى الذي يعني بالمعنى الذي تنتظروه منه. أما أن السجود مختص بذلك كلا، ليس هذا هو معنى السجود. نعم السجود في بعض معاني يقصد منه هذا، ولكنه ليس كل سجود، إنما هو السجود الذي يكون بعنوان العبودية، بعنوان الخضوع، بعنوان الإلهية. أما أن يكون هذا السجود بعنوان آخر من قبيل أساسا الطاعة لمن هو معبود، أم طاعة أمر من هو معبود، فهل هناك ما يمنع من عقل أو شرع من أن يطيع الإنسان من يحق له الأمر؟ ليس هناك، ولم يرد في أي مكان أنه قد ورد أنه لا يحق لك أن تسجد لشخص مطلقا. نعم الاقتصار على هذا المعنى يمكن أن يحقق هذه المناقاة، ولكن هذا المعنى ليس هو المعنى الوحيد في هذه الكلمة وهي كلمة السجود. ولذلك نقول التكريم موجود لأنه هذا طاعة لأمر من له حق الطاعة، وفي نفس الوقت هذا الأمر قد ورد في بعض الأحيان أنه قد ورد في بعض النصوص أنه يمكن للإنسان أن يؤمر بمثل هذا. ولذلك يقال يعني في بعض الروايات لو كنت مثلا آمر شخص لأمرت مثلا أن تجب أن تسجد لزوجها، هذه لو كنت آمر يعني هذا لو أبيح لي ذلك لأمر. هذا السجود الذي يقصده هو لأنه لم يرد أصلا فيه أمر، لو ورد فيه أمر لكان ماذا؟ لكان مطاعا، ولكنه هل منعه أنه منافل للعبودية أو منعه ماذا؟ أو منعه أنه أساسا لم يرد مثل هذا، منعه عدم ورود مثل هذا الأمر، بمعنى هذه كناية عن أي شيء، كناية عن عظمة الطاعة التي يمكن أن تكون مثلا للعلاقة التي تربط بين الزوجين، ليس أكثر من ذلك. ومقصوده ليس معنى هذا أنه الأمر الإلهي ينافي مثلا هذا الأمر الذي يعني أجعله أمرا لولائيا، نقول كلا، بل المقصود من ذلك هو أنه هذا لم يرد فيه أمر، ولو ورد فيه أمر لقلنا بأنه قد ورد يعني قد ورد هذا الأمر، وكانت طاعتهما طاعة لصاحب الأمر لا طاعة لمن يعني من يعني لمن سجد له، وأنه قال شخص هو أحسن يسجد، وليس هذا إلا مقيد ماذا؟ إلا مقيد التمسك بمعاني بعض المفردات وترك المعاني الأخرى. نعم هذا يكون العدد أكثر ما في نعم يأتي إلى نهاية هذا الكلام. قال المصنف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال المصنف الظاهر ان هناك سابقتها في المعنى والعامل، وان قوله تعالى فسجدوا الى قوله يا بني اسرائيل يكون تشريعا وتفسيرا لما قبل ذلك الدين، يعني كان ذاك الوقت صارت الاشياء نسمعها ظاهره الاشياء، هذا تفصيل ما حصل في ذلك في ذلك الانوار. والامر للملائكه بالسجود شامل لابليس، هذا شامل لابليس، يعني امر عام ليس مختصا بالملائكه. وان قال تعالى ماذا وان قلنا بالملائكه، هذه الملائكه اخذ ماذا اخذ على نحو التغليب. والامر للملائكه بالسجود شامل لابليس، لماذا شامل لابليس؟ يقول لاندماجه حينئذ في زمرتهم، وان كان في الاصل من الجن، هذا موجود هو في الحقيقه من الجن، لكنه اندماجه في زمرتهم فالخطاب شامل له. ولذلك يقول المصنف بعده قال وقد علم ابليس بشمول الامر له، وابليس علم بذلك وكان حاضرا يفهم انه مقصود من الامر او غير مقصود، وقد علم ابليس بشمول الامر له ولذا لم يعتذر، لذلك لم يقل انه هؤلاء ممنوع من السجود، ما لك وليان، بل قال ماذا؟ قال انا خير منه، ولذلك احتج بشيء اخر دليل على اي شيء، دليل على انه مامور، ولذلك يريد ان يقول بان هذا يعني ليس حق، ليس لا يحق له، لا يحق لاحد ان يطالبني بالسجود لانني افضل منه، هو مخلوق من كذا وانا مخلوق من كذا. ولذا لم يعتبر بان الامر لم يكن كاملا له، بل ابتدا في استقباله الى القياس، قياس اي شيء، قياس مبدا خلقه الى مبدا خلق ادم، فقال مثلا بان ادم مخلوق من طين وانا مخلوق من النار والنار افضل من الطين، وهكذا هذا هو القياس الذي يعني اشار اليه المصنف. قال والسجود يجوز ان يكون لادم ابتداء بعنوان التكريم الى العباده، صراحة حديث السجود يعني ايش؟ السجود يعني لا نتوقع السجود لغير الله، يقول السجود يجوز ان يكون لادم ابتداء بعنوان التكريم الى العباده، فإن السجود الذي يختص بالله ويمنع العاقل والشارع عن مكابه لغيره إنما هو ما كان بعنوان العبادة والخضوع بعنوان الإلهية. هل يمكن أن يكون السجود تكريما ابتداء بعنوان التكريم؟ بالنقل، لأنه الذي يمنع منه العقل والشرع هو السجود بهذه الشروط، السجود بعنوان العبادة، أسجد له باعتباره معبودي، باعتباري خاضعا لسلطانه، باعتباره إلها، أما أن يأتيني أمر بالسجود فأسجد بسبب ذلك الأمر، هل هذا دليل على العبادة؟ هل هذا يتلاقى مع قانون العبادة؟ هل هذا يتلاقى مع قانون الألوهية؟ نقول كلا، لا يتلاقى مع ذلك، بل ليس هذا فقط، بل هو يتوافق توافقا تاما مع ما قال من الالوهيه، لانه في نهايه الامر من الذي صدر منه هذا الامر؟ فالذي صدر منه الامر الذي فعل ذلك الامر القادر اطاع من؟ اطاع المسجود له او اطاع صاحب الامر؟ اطاع صاحب الامر، وصاحب الامر هو المامور. ومن هنا نقول انه لو كان الامر بهذه الكيفيه بالدقه وانتم تدققون ان هذه السجود لا يكون الا لله، نقول لكم كلا، اساسا هذا السجود لم يكن الا لامر صادر من الله من الله. فلو كان هذا الامر صادر من غير هذا الامر، صادر من شخص اخر غير الله سبحانه وتعالى، هل يطيعه الانسان؟ كلا لا يطيعه. ولذلك نفهم النقطة في أنه يطاع مثل هذا الأمر في السجود، لأنه حقيقة الطاعة لصاحب الأمر، وهؤلاء إنما أرادوا أن يطيعون صاحب الأمر، لذلك طاعتهم لهذا الأمر طاعة للآمر، لا طاعة لماذا؟ يعني لأي شيء، طاعة لمن تدري، بل هذا الذي سجد له انما هو يسجد بنفس هذا الامر الاول. قال ويمنع العقل والشرع من تابعه اليه انما هو ما كان بعنوان العباده والخضوع بعنوان الالهيه، ويجوز ان يكون شكرا على خلقه لادم، يجوز ان يكون شكرا على خلقه لادم، شكرا على خلقه لادم وما له ولبعض ذريته من الفاضل، هذا القديم المصنف خلاها يعني خلاها من الاحتمالات يجوزها هل يمكن ان يكون كثيرا لا مانع ان يكون كثيرا. قال ومن ذلك يحصل بهذا نوع من التكريم والتعظيم باعتبار ماذا؟ باعتبار ان الموجود حقيقه نحن غير موجودين نحن ذريه ادم غير موجودين ولكن الموجود حقيقه نحن ادم. فاذا حصل نوع تكريم نوع تعظيم انما يلحق من يلحق ادم انما يخص ادم. نعم نحن باعتبار ربوبيه ادم نقول بان الملائكه سجدت في ابينا اكثر من هذا ليس لنا. قالوا بهذا الاعتبار قال الله اسجدوا لادم يعني لادم سجد على انه سجود له هو. والوجه الاول اظهر من اللفظ يعني باعتبار هذا يعني اكثر يعني مؤمنة باعتبار ان البعض بعض الاحيان قد يلاحظ اللفظ وهو يعني حمام وجوه. فاذا كان حمام وجوه فهذه الوجوه اذا ما كان هناك ناين فيها تبقى هذه الوجوه مكتمله وتبقى هذه الوجوه يعني قد تفقد ويعني حاصل المعنى في هذا المقصود دون غيره يحتاج الى مطور. اذا كانت هذه الامور كلها موجوده كلها مكتمله فهل هناك داعي لأنه يحصر في جمع واحد؟ نقول كلا. لأنه إذا كان اللفظ يمكن أن يحتمل احتمالات متعددة أو يحتمل احتمالا بالخصوص ولم يكن هناك دليل على الاحتمال بالخصوص. نقول كلا ليس هناك داعي لأن يكون الكلام مختصا مع كونه عاما. فإذا كان هناك حكم مثلا في عبارة أو في جملة أو ما شابه أو في قضية ولم يخصص الإنسان عمومها لم يقيد إطلاقها فنحن والعبارة نقول هذه العبارة مطلقة لأن الإنسان إذا أراد أن يقيد ذلك الإطلاق لقيده وإلا لكان ذلك ماذا نظرا لغرضه وغرضه من العبارة هو إفهام الآخرين. فلو كانت هذه العبارة توقعنا في مثل هذا الأمر لم يكن ذلك إبقاء حكيما. ومن هنا نقول أن هذا الأمر الذي هو يخاف منه وهو مسألة السجود لغير الله إذا كان هذا الأمر غير ثابت نقول أن القضية لا علاقة بكون ثابت أو غير ثابت. القضية أساسا نحن نتحدث عن زمن والحكم الزمن جزء من ذلك الحكم. عندما يقال مثلا بأنه بعض الأمور محرمة على بعض الأمور لا يقول الشخص الآن هذه محرمة عليه لأن هذه مختصة بتلك الأمور لهم زمن ولهم قانون هم الذي يحكمهم. نحن نقول انه مثل هذه القضية هل كانت محرمة عندهم او لم تكن محرمة ربما قال انها محرمة اصلا. وان ثبت في شرعنا تحريم مطلق السجود لغير الله فلم يثبت المنع منه حتى في ذلك الحين. قال اذا كان واحد يحتاج انه اساسا نحن ننظر الى اي شيء إلى هذه القضية من ناحية ماذا؟ من ناحية حرمة ذلك الأمر. الآن ثابت عندنا أن مثل هذا الأمر محرم، فإذا كان ثابت أنه محرم فلا بد أن يكون حرام على هؤلاء الذين قاموا به أيضا. ولذلك يقول العلماء يعني يقول الفقهاء بأن الإنسان إذا أراد أن يستظهر للفظ ورد في رواية ورد في نص فعليه أن يكون من أبناء ذلك العاصم حتى يمكن أن يستظهر من اللفظ ما يستظهر. وإذا لو جاءه بعقلية عصرنا هذا وأراد أن يستظهر من كلمة معنى غير المعنى يعني أراد يستظهر من الكلمة معنى هو حاصل في هذا العصر من هذه الكلمة هذا لن يستظهر معناها الحقيقي لأن معناها الحقيقي هو مدلولها في ذلك الزمن لا مدلولها في هذا الزمن. ولذلك نحن نقول إذا كان هذا الأمر محرم في هذا الزمن نحن لا نتحدث عن هذا الزمن نتحدث عن ماذا؟ عن زمن آدم. وفي زمن آدم هل ثبت عندنا بأنه هذا الأمر كان محرما؟ لم يثبت هذا والأصل ماذا؟ والأصل علمه. وكذلك لا يكفي في المقام. ومن هنا نقول فسجد نعم ف نعم. والوجه الاول اظهر من النار وان ثبت في شرعنا تحريم السجود لغير الله فلم يسقط المنعون حتى في ذلك الحين فسجدوا الا ابن تابى عن السجود واستكبر وقال من الكافرين تعب العبد وما ياتي بعدها ان شاء الله ياتي في يعني في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد.